أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 370: التيمم رافع للحدث ما لم يتحقق أحد نواقضه. تشتمل هذه المسألة على 3 نقاط. النقطة الأولى: هل التيمم رافع للحدث أم أنه مبيح للصلاة؟ وقع الخلاف بين العلماء، فذهب المشهور إلى أن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يباح للمتيمم أن يصلي. وذهب جملة من الفقهاء إلى أن التيمم يرفع الحدث كالغسل. ومعنى أنه رافع للحدث يعني لا فرق بين التيمم وبين الغسل، فكما أن المجنب مثلاً إذا اغتسل يرتفع عنه حدث الجنابة ويصير متطهرا، فكذلك المتيمم إذا تيمم ارتفع عنه حدث الجنابة. وبخلاف ما إذا قلنا طبعا يرتفع عنه حدث الجنابة في الفترة المتخللة بين التيمم وبين وجدان الماء، لأنه سيأتي أن المتيمم إذا حصل الماء وتمكن منه فينتقض تيممه، فخلال هذه الفترة بين التيمم وبين وجدان الماء هو قد ارتفع حدثه. بخلاف ما إذا قلنا أن التيمم هو مبيح وليس رافعا، ومعنى أنه مبيح هو أن المتيمم باقي على الحدث حقيقة، فالمجنب إذا تيمم هو باقي حقيقة على حدث الجنابة، لم يرتفع منه الحدث، إلا أنه متطهر يباح له أن يدخل إلى الصلاة. والثمرة تظهر في من تيمم بدلا عن الغسل، شخص تيمم عن الجنابة بدلا عن غسل الجنابة مثلا، ثم أحدث بالأصغر، صدر منه حدث أصغر. فإذا قلنا بأن التيمم مبيح فلا بد أن يتيمم هذا الشخص من جديد عن الجنابة حتى يباح له الدخول في الصلاة، باعتبار أنه كان محدث بالجنابة. فعندما تيمم هو باقي محدث، غايته صار متطهرا وأبيح له الدخول في الصلاة. فإذا صدر منه حدث أصغر لم يباح له الدخول للصلاة كما هو واضح، لأن المحدث بالأصغر لا يباح له أن يدخل إلى الصلاة، فلا يجوز له أن يصلي إلا بعد أن يغتسل. فإذا لم يتمكن من الغسل فيتيمم بدلا عن الغسل، واضح؟ وأما إذا بني على أنه رافع للحدث فهو عندما تيمم بدلا عن غسل الجنابة ارتفع حدث الجنابة، فإذا أحدث بالأصغر فإن وجد الماء توضأ، وإن لم يجد الماء يتيمم بدلا عن الوضوء، بينما في الإباحة بمجرد أن يصدر الحدث لا يحق له أن يدخل إلى الصلاة حتى وإن كان متمكنا من وضوء، بل لابد أن يتيمم بدلا عن الغسل. وهذا هو ثمرة النزاع. ومن هنا ذهب المشهور إلى أن من تيمم بدلا عن الغسل ثم صدر منه حدث أصغر فلا يباح له الدخول في الصلاة إلا بعد أن يغتسل أو يتيمم بدلا عن الغسل إن لم يتمكن من التيمم، بخلافه على مبنى من يذهب إلى الرافعية فإنه يتمكن أن يتوضأ ولا يحتاج إلى أن يجدد أن يأتي بتيمم بدلا عن الغسل، يتوضأ ويصلي، فإذا لم يتمكن من الوضوء فيتيمم بدلا عنه عن الوضوء كما تقدم في مسألة 368. وسماحة السيد يبني على أن التيمم هو رافع للحدث، يعني المتيمم هو كالذي قد اغتسل عن الجنابة هذه الفترة من تيممه إلى وجدانه للماء، هو ليس بمحدث حقيقة كما لو اغتسل يرتفع حدث الجنابة، كذلك لو تيمم أيضا يرتفع عنه الحدث. هذه النقطة الأولى، التيمم رافع للحدث. النقطة الثانية، ما هي نواقض التيمم؟ نواقض التيمم هي نفسها نواقض الوضوء، فإذا كان التيمم بدلا عن الوضوء فينتقض بنواقضه اللي هي خروج الريح، خروج البول، خروج الغائط، فتلك كما أنها نواقض للوضوء هي نواقض للتيمم الذي بدلا عن الوضوء. وأما إذا كان التيمم بدلا عن الحدث الأكبر عن الغسل فالحدث الأصغر لا يكون ناقضا له كما هو الحال في الغسل، فإن من اغتسل عن الجنابة وبعد إكمال الغسل صدر منه حدث أصغر هل ينتقض غسله؟ لا ينتقض، غايته لا يباح له أن يدخل إلى الصلاة لأنه غير متطهر، فلا ينقض التيمم الذي بدل عن الحدث الأكبر إلا إذا صدر حدث أكبر فينقضه، كما لو شخص اغتسل عن الجنابة ثم أجنب وهي هذا حدث جديد يلزمه أن يغتسل له، كذلك إذا صدر منه حدث متيمم بدلا عن الحدث الأكبر إذا صدر منه حدث أكبر فانتقض ذلك التيمم. قال ما لم يتحقق أحد نواقضه. طبعا هنا يضاف شيء آخر وهو ما يأتي من أن التيمم ينتقض بمجرد وجدان الماء، لهذا قيل أنه إذا حضر الماء بطل التيمم، وهذا ما يأتي التعرض له من سماحة السيد. النقطة الثالثة، ولا تجب فيه نية الرفع ولا نية الاستباحة للصلاة مثلا. الآن بنى سماحة السيد على أن التيمم رافع للحدث، هل يجب حين التيمم أن تنوي الرافعية وأن هذا التيمم هو رافع للحدث، أو أنه مبيح للصلاة يباح لك الدخول فيه للصلاة، يجب نية ذلك أو لا يجب؟ يقول لا يجب، لم يذهب أحد إلى ذلك لعدم الدليل على نية الرافعية أو الإباحة. ولا تجب فيه نية الرافع ولا نية الاستباحة للصلاة مثلا، الصلاة من باب المثال تذكر، ولا هو يباح به الطواف، تباح به الصلاة وغير ذلك. مسألة 371، تشتمل هذه المسألة على 5 نقاط، وهذه النقاط هي بيان لشرائط التيمم، فإن التيمم يشترط فيه مجموعة من الشرائط. الشرط الأول المباشرة، فيجب على المتيمم أن يباشر التيمم بنفسه ولا يجوز له أن يممه شخص آخر، وهذه شرطية المباشرة واضحة وهي مقتضى إطلاق الروايات وإطلاق الآية المباركة عندما تقول فتيمموا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، مقتضى الإطلاق أنه التيمم واجب عليكم، سواء صدر من غيركم أم صدر منكم، وبالتالي واجب عليكم، هذا مقتضى الإطلاق. والأمر واضح، فأن أي تكليف يتوجه إلى المكلف مقتضى القاعدة فيه هو المباشر، الأصل فيه أن يكون صادر من نفس، أن يصدر من نفس المكلف لا من غيره، فإن صدوره من الغير هذا يحتاج إلى دليل وهو مفقود في المقام. فإذا يشترط في التيمم المباشر على واحد. اثنين، يشترط في التيمم الموالاة، باعتبار أن التيمم هو عبادة مركبة لها هيئة وصورة واحدة، فيجب الإتيان بأجزائها مترابطة حتى يصدق عنوان التيمم من دون فصل طويل وحصول خلل بين أجزائها. فإذا حصل فصل طويل أو تخلل شيء أجنبي بين أجزاء الشيء المركب فلا يصدق على ذلك أنه عمل واحد، وبالتالي يقع باطلا. كل مركبات العبادية التي لها هيئة واحدة هذه لابد لكي يصدق العنوان وتحفظ الوحدة، لابد أن لا يقع فصل طويل بين صورة الصلاة. كذلك في المقام الموالاة معتبرة، بمعنى أن لا يتخلل بينها، بين أجزائها، أجزاء التيمم، أن لا يتخلل فصل طويل بنحو يوجب عدم صدق الوحدة على ذلك المركب، كما هو الحال في الوضوء. وقلنا الموالاة على مبنى سماحة السيد هي عرفية كما هو الحال في الوضوء، بحيث العرف من يشوف شخص يقول هذا يتوضأ، يقول هذا يتيمم. أما إذا ضرب ضربة ومسح جبهته وجبينه ثم بقى فد نصف ساعة مسح الكف الأيمن ثم فد نصف ساعة مسح الكف الأيسر، هذا عرفا يصدق أنه جاي يتيمم، ما يقولون يتيمم لوجود فصل طويل بحيث لم تحفظ الوحدة والهيئة المركبة الاتصالية لأجزاء هذا المركب، وبالتالي يوجب بطلان التيمم. فكل العبادات المركبة التي لها هيئة واحدة وصورة واحدة لكي يصدق عنوان الوحدة لابد أن لا يقع فصل طويل بين أجزائها، فإذا وقع الفصل الطويل ذلك يوجب بطلان تلك العبادة. قال وكذا، بل يشترط في التيمم المباشرة، هذا واحد. اثنين، وكذا الموالاة، وكذا الموالاة، بل الموالاة معتبرة. سؤال، إذا فرض أن التيمم كان بدلا عن الغسل هل يشترط فيه الموالاة أو لا تشترط الموالاة فيه؟ قد يقال أنه لا تشترط الموالاة فيه باعتبار أن الغسل لا تشترط الموالاة فيه، الغسل تقدم لا تشترط فيه الموالاة، لقيام الدليل على ذلك، فإن الشخص يتمكن أن يغسل رأسه وعنقه ثم بعد ساعة ساعتين بعد يوم بعد شهر أن يغسل النصف الأيمن ثم يغسل النصف الأيسر ويصح بذلك غسله. ومن هنا إذا شخص غسل الرأس والعنق وغسل بدنه بعد ذلك وراء ما كمل غسل وراء يوم يومين ويغسلون، هذه مسألة ابتلائية، وجد حاجب على يده على رجله، هذا شنو تكليفه؟ نقول له أزل ذلك الحاجب واغسل موضعه بنية ذلك الغسل، غسل الجنابة مثلا، ويصح غسلك. نعم العبادات اللي جبتها ذي تشبيها عبادات باطلة لأنه أتيت بها وأنت مجنب، والطهارة شرط واقعي كما تقدم. فالعبادات هاي الصلاة مثلا أتيت بها، هذه شو تكون؟ تكون باطلة. الطواف يكون باطل. بل هنا ننبه على قضية، وهي أنه هذا خلال هذه الساعتين 3 ساعات اليومين، يوم يومين، وأكيد صدر منه حدث أصغر، صح؟ زين، هذا الحدث الأصغر وقع أثناء الغسل، لأنه متى انتهى غسله؟ عندما غسل، رفع الحاجب وغسل موضعه، هنا تم الغسل. فهو أتى ببعض الأجزاء وثم صدر منه حدث ثم أتم غسله، فوقع الحدث الأصغر في أثناء الغسل، صحيح؟ قدم هاي المسألة من سماحة السيد، أنه إذا صدر الحدث الأصغر في أثناء الغسل فهذا شنو تكليفه؟ قلنا مسألة خلافية، هاي فيها أقوال متعددة. سماحة السيد مبنى أنه الغسل لا يبطل، يكمل الغسل، يعني في مثالنا يرفع الحاجب ويغسل موضع الحاجب وبهذا ينتهي الغسل، ويضم إلى ذلك الوضوء، يضم إليه الوضوء. يعني هذا الغسل، يقول سماحة السيد، هذا الغسل الذي صدر خلاله الحدث الأصغر هو لا يجزي عن الوضوء، لابد أن تتوضأ. فالبعض يشتبه يقول هسه هذا خو كمل الآن، بعد ما رفعت الحاجب وغسلت موضع الحاجب، الآن انتهى غسلي، هسه أتيت بغسل الجنابة، غسل الجنابة يجزي عن الوضوء أو لا يجزي؟ نقول لا يجزي. يقول إذن يحق لي أن أدخل إلى الصلاة، أصلي بهذا الغسل. قل له هذا صحيح إذا لم يصدر منك حدث أصغر خلال هذه الفترة من بدء الغسل إلى منتهى، أما إذا تخللها حدث أصغر فهذا الغسل على مبنى سماحة السيد هو لا يجزي عن الوضوء، فلا بد أن يضم إليه الوضوء. هذا حسب باب الاحتياط، على ما ببالي احتياط أن يضمن الوضوء أو فتوى مبال المسألة، بس هي تقدمت هذه بشكل مفصل. زين، هنا محل كلامنا أنه هذا الشخص بلي وتيمم، وتيممه بدل عن الغسل، والغسل لا تعتبر فيه الموالاة. فقد يقال أن التيمم الذي بدل عن الغسل أيضا لا تعتبر فيه الموالاة، واضح الإشكال؟ الجواب أنه لا، التيمم مطلقا تعتبر فيه الموالاة، سواء كان بدلا عن الغسل أم كان بدلا عن الوضوء، باعتبار أن الاعتبار شرطية الموالاة هو من جهة ماذا؟ ليس من جهة البدلية عن الوضوء أو عن الغسل حتى يقال حيث أن الغسل لا تعتبر فيه الموالاة فبدله لا تعتبر فيه الموالاة، وإنما اعتبار الموالاة من جهة أن التيمم عبادة مركبة لابد أن تحفظ فيها الوحدة، وإذا وقع فصل بين أجزائها فلا يصدق عنوان التيمم، يقع باطلا. وهذا لا يفرق فيه بين أن يكون التيمم بدلا عن الوضوء أم يكون التيمم بدلا عن الغسل، هو فيه هيئة مركبة ولابد من الإتيان بأجزائه بلا حصول فاصل بين الأجزاء، أما إذا حصل فصل طويل فلا يصدق أن هذا تيمم وبالتالي يقع باطلا. لذا يقول وكذا الموالاة حتى فيما كان بدلا عن الغسل، يلفت إلى هذه النكتة سماحة السيد، لو يقول قد واحد يتوهم أن التيمم الذي بدل عن الغسل لا تعتبر فيه الموالاة من جهة أنه بدل عن الغسل والغسل لا تعتبر فيه الموالاة فبدله كذلك، يقول سماحة السيد لا، هذا مو صحيح الاشتباه، باعتبار أن اعتبار الموالاة ليس من جهة البدلية، لو كان من جهة البدلية هذا صحيح، إنما اعتبرنا الموالاة من جهة الحفاظ على الهيئة الاتصالية بين أجزاء هذا المركب، هذا الوحدة لابد أن تحفظ، شرط في صدق عنوان التيمم، وما لم تحفظ لا يصدق أن هذا تيمم. تقول بالغسل، وشون هذا بالغسل لم تعتبر الموالاة؟ يقول لك هذا خرج بدليل خاص، دلت الروايات على عدم اعتبار الموالاة وهي لم تدل في الوضوء. فنحن والقاعدة، والقاعدة تقتضي اعتبار الموالاة، لا نخرج عن مقتضى القاعدة إلا إذا ورد دليل خاص، وهو ورد في الغسل دون التيمم ودون الوضوء، الوضوء أيضا اشترط فيه الموالاة. النقطة الرابعة أو الشرط الرابع، يشترط في التيمم أيضا الترتيب على حسب ما تقدم. الترتيب بين الضرب والوجه، مسح الوجه، هذا معتبر بلا إشكال، والترتيب بين مسح الوجه والكفين هذا أيضا معتبر بلا إشكال فيه بين العلماء لدلالة الروايات على ذلك. وأما الترتيب بين اليدين بتقديم الكف اليمنى على الكف اليسرى فهذا لم يدل عليه دليل. والأخبار البيانية اللي تقدم قراءة بعضها ذكرت أنهم صلوات الله عليهم مسحوا كفيهم إحداهما على الأخرى، هذا المقدار اللي ذكرته، لم تذكر أنهم قدموا اليد اليمنى على اليد اليسرى، ذكرت أنهم مسحوا كفيهم الواحدة على الأخرى. طيب هذا يقتضي أن تتقدم اليمنى على اليسرى؟ هذا كل مفاده أنه يجب مسح الكفين، أما أن تكون اليمنى قبل اليسرى هذا لا دلالة فيه، فإذا لا يوجد دليل على ذلك. نعم الدعية الإجماع على أنه يجب تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى، وحيث هاي الإجماعات غير تامة، أغلب الإجماعات التي تدعى هي غير تامة، وبعضها إجماعات محصلة، عفوا إجماعات منقولة وليست محصلة، خصوصا وأن كلمات علمائنا القدامى هذه لا يمكن الحصول عليها، لا عندهم مؤلفات وصلت إلينا ولا يوجد من ينقل كلماتهم، فبالتالي تحصيل إجماع حقيقي هذا نادر، أن لم يكن ممتنع وقوعي. فعليه مثل هذه الإجماعات لا تعد أن تكون شهرة. ومن هنا سماحة السيد ذهب إلى أن تقديم الكف اليمنى على الكف اليسرى هو من باب احتياط الوجوب، لم يفتي بذلك، ذكر في بداية الفصل بل قال هكذا ولا يجزئ مسح اليسرى قبل اليمنى على الأحوط لزوما، لم يذهب إلى اعتبار الترتيب بنحو الفتوى لعدم الدليل. نعم حذرا من مخالفة دعوى الإجماع، حذرا من مخالفة المشهور، لا بأس بالاحتياط لذلك. قال ويشترط فيه أيضا الترتيب على حسب ما تقدم، يعني الترتيب بين الضرب والوجه، ترتيب بين الوجه والكفين، ترتيب بين الكف اليمنى والكف اليسرى، لكن هذا الأخير يكون بنحو الاحتياط. النقطة أو الشرط الخامس في من شرائط التيمم، الأحوط وجوبا الابتداء من الأعلى والمسح منه إلى الأسفل. هل يشترط أن يكون الابتداء من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى من الأعلى إلى الأسفل أو لا يشترط ذلك؟ المشهور هو اعتبار ذلك للأخبار البيانية، حيث بينت الأخبار البيانية أن المسح كان بهذا الشكل من أعلى الوجه إلى طرف الأنف الأعلى، أو من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى، ولكن هذه الأخبار البيانية هي تحكي فعل، وحكاية الفعل لا يدل على الوجوب، لعل الإمام أو النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك من جهة الاستحباب، فالفعل ما بيه لسان، مو مثل اللفظ فيه لسان وفيه إطلاق، لا إطلاق له، فيقتصر فيه على القدر المتيقن. اللهم إلا أن يقال بلي، إلا أن يقال أنه هذا حيث كانت في مقام بيان ما هو الواجب، فكل قيد يكون محتمل كما يظهر من كلمات السيد الخوئي، يذهب إلى ذلك، إلى أن حكاية فعل ليس حجة إلا في الأخبار البيانية، ويلتزم بأن كل ما ورد فيها يدل على الوجوب، وإن كان في بعض كلمات ما يظهر منها هذا المعنى، ولكن هذا معروف عن السيد الخوئي رحمة الله عليه. من هنا سماحة السيد يحتاط في هذه المسألة، لأن هي حكاية فعل. هسه قد يقال أنه حكاية الفعل في موارد البيان، الأخبار البيانية، هذه تفيد الوجوب، فيه تردد، بالتالي الاحتياط في محله، لعله من هذه الجهة احتاط سماحة السيد. قال: والأحوط وجوب الابتداء من الأعلى والمسح منه إلى الأسفل. مسألة 372 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.